بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بفضيلة شيخنا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه. وإلى درسنا، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغل.
نعم. وذرنا الاشتغال بالناس، هذا بقي.
نعم، ما وصلنا لكم.
نعم، هو قرأناه ولكن لم نشرحه، أقرأه بارك الله.
يعني خلاص إن شاء الله شيخنا. نقرأ يا شيخ؟ أي نعم. بسم الله. وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإن ذلك إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا في الدرس الماضي عند هذا المقطع من كلامه رحمه الله ولم نشرحه، فينبغي أن نقف عنده وقفة تأمل وتدبر مهمة جدا. فهو هنا يقول رحمه الله ويقرر أمرا عظيما ومهما في غاية الأهمية مع غاية الخطورة، أمر مهم وخطير يجب التنبه له والانتباه إليه. فقال: وليحذر من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإن ذلك إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم، ولأن غيرهم يقتدى بهم أو يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. لا شك أن الأصل في هذا الباب أن أعراض الناس مصانة، فلا يجوز الكلام فيها والنيل منها إلا بحجة وبرهان. ولهذا شرطنا لهذا الكلام من وجوه: الوجه الأول كما قلت قبل أن الأصل في هذه الأعراض الصيانة والتحريم، وأنه لا يجوز الاشتغال والانشغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيوبهم، لأن الله عز وجل قد نهى عن ذلك وحذر منه، فقال جل في علاه: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. وقد جاءت النصوص من نصوص الوحيين في الكتاب والسنة محذرة، تحذر تحذيرا شديدا بالغا في الكلام في الأعراض. لما؟ لأنه كما قلنا أن الأعراض مصانة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإما يجب الصمت فيه الإمساك عن أعراض الناس والكلام فيها والتفتيش عنها، لأن المرء مطلوب منه أن يصون لسانه وأن يصون عرضه، وأن يصون عرض أخيه لأن الله قد أمره بذلك ونهاه عن ضده، أعني التتبع والتفتيش والاشتغال بما لا يجوز أن يشتغل به. فهذا هو الأصل وهو المنع. ولهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس وقف حفر من حفر النار وقف على شبيهها اثنان، الحكام والمحدثون. الحكام والمحدثون، يريد رحمه الله الحكام الذين يقضون بين الناس، فيسمع وقد يقضي ولا يقضي بالحق فيهلك ويقضي بالحق فينجو. واما المحدثون فانهم يحتاجون الى الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وفي المخالفين للحق بيانا وتحذيرا للأمة وغير ذلك. فإن نطقوا بالحق وكان ذلك صادرا عن ديانة وأمانة وتقى وتقوى لله جل وعز ورع تام، نجا وكان من الذابين عن الحق وعن حملة الحق. وإن تكلم بهوى وطيش عن غير علم هلك وأهلك نفسه. فلا يجوز للمرء والحالة هذه أن يتكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم به. إذا نخلص من هذا إلى أن الشيخ رحمه الله حذرك من هذا الكلام الذي لا يعني والذي يقحم المرء نفسه فيما لا يعنيه. ولهذا قال: فإنه إثم حاضر، إثم حاضر. وقد مر بيان وجه حضور هذا الإثم، فلا يرتفع والحالة هذه الإثم وينقلب من إثم إلى بر إلا بناقل شرعي صحيح وحجة نيرة بينة عندك فيها من الله برهان ليرتفع ذلكم الإثم. وهنا كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لحظة، أقول هنا كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له، يتكلم فيها عن جملة من الأمور. محذرا ومنبها، ومن ذلك ما يتعلق بمعاملة المرء لغيره، كما في كتابه العظيم الفوائد. يقول رحمه الله: لما تكلم مبينا الفرق بين السقاء وبين الجود، قال رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعفري الجوام، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر واهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن احسن اليهم احسن اليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفع عنهم صفع عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيرا منعه خيرا، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. الله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه. إلى أن قال: وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال رحمه الله: فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. انتهى المراد من كلامه رحمه الله تعالى وغفر له في الوابل. إذن يجب الحذر، كل الحذر من الوقيعة في هذا الباب، فإنه إثم حاضر كما قال الشيخ رحمه الله. ولا شك أن الأمر يتعاظم ويحفش إذا ما صدر من ينسب إلى العلم وإلى طلبة العلم، لأن الحجة عليهم قائمة، والناس من أهل الهوى قد يتذرعون بصنيع زعم هؤلاء فيقتدي بهم من فيه دخل أو فيه غفلة، ولعل بعض اهل الشر يجعل ذلك حجة ان فلانا يفعله وفلانا يقوله. اضف الى ما وراء ذلك فهو يعجز جملة من المفاسد، والا فمن اعظم المفاسد في ذلك ان المرأة عمل بخلاف ما يعلم. ومعلوم ان الله جل وعلا قد ذم من لا يعمل بعلمه، وقد مر معنا شيء من ذلك كثير. كان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، فهو يعدد هنا رحمه الله جملة من المفاسد اشتغال من ينتسب إلى العلم بمثل هذه الخصيصة المقيتة. فعدد من تلك المفاسد أن المعصية منهم أعظم، هذه واحدة. ثانيا أن غيرهم يقتدي بهم، وهؤلاء الذين يقتدون إما أن يكونوا أهل غفلة أو أهل شر وهوى، وصاحب الشر يريد من يبرر له. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. ومن الأضرار أن الاشتغال بهذه الأعراض بغير حجة ولا برهان يضيع المصالح النافعة، فلا شك أن الإثم يجر إلى إثم، والمعصية تجر إلى ربها. ومن أعظم تلك المفاسد أيضا التي يجرها هذا الاشتغال بضاعة الوقت النفسي. أيضا من ذلك ذهاب بعدة العلم ونوره. ولهذا الوقت مفيد جدا. بل في ذهاب الوقت ذهاب للخير. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يحرصون كل الحرص على حفظ أوقاتهم. ولهذا قال الحافظ الخليل العلاوة الخليل بن أحمد الفراهيدي المشهور قال أثقل الساعات لدي أو عندي ساعة آكل فيها. وغير ذلك لمن نظر في سير الأئمة وتراجمهم لوجد شيئا عجيبا في حفظهم وأوقاتهم ومحافظتهم على ذلك. إذن الاشتغال فيما لا يجوز يجر إلى ويلات عظيمة ووبال في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا باب. وهنا نتكلم عن وجه آخر وهو وجه ثالث بعد أن تبين ما خطر الكلام في هذا الباب، وأن أصل مبدأ الكلام في الأشخاص هو المنع، لأن الأعراض كما قلنا مصانة. لكن إنما جاز الكلام لمن استجمع الآلية والأهلية وكان أهلا للكلام، واستجمع ذلك إنما أجيد الكلام في بعض الأعراض لغرض شرعي صحيح، ألا وهو الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه والقيام بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهل السنة قاموا بهذا الواجب أتم قيام بعلم وعدل تورعا وديانة. وفي هذا وفي تقرير هذه المسألة يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة كتابه جامع الأصول الفرق الثاني في جواز الجرح ووقوعه: قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك. من عاب لم يقف على الغرض ولا أدركوا المقصد فيه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال وتعديل من عدلوا وجرح من جرحوا الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه وتمييز مواقع الغلط والخطر في هذا الأصل العظيم الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة. ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بيّنوا ضعف من ضعفوه لكي يعرف فيجتنب أو فتجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه تورعا وحسبة وتثبتا في أمر الدين. فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في هذا في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعجلة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين. ثم ذكر جملة من هذا الباب في كلام بعض أهل العلم في جملة من الرواة وفي جملة من الرجال. ويقول أيضا الحافظ الباجي رحمه الله في كتاب التعديل والتجريح يقول رحمه الله فصل في باب في جواز الذبح وأنه ليس من الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين. قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فكلهم قال لي بين أمره مرتين. قال رحمه الله وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتز بقوله في هذا الباب وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحى فلا يسع من علم ذلك ألا يجرح بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره. وما تدل على صحة هذا أننا قد وجدنا الجرح بثمرة الأخبار والبحث عن أحواله وضعنا الأئمة عليهم في سائر آثار المسلمين من أهل العلم والدين والورع إلى أن قال وروي عن مالك وسفيان والثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السقياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وورعهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الأخذ منهم والإخبار عنهم. وقال أبو بكر بن الخلاد قلت ليحيى بن سعيد أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لم حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. وقال عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد قال كلمنا شعبة أنا وعباء كلمنا حماد يقول كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل يريد أبان بن أبي عياش يعني أنا أمسك عنه فقلنا له لو كففت عنه فكأنه لانا يعني شعبة وأجابنا فأمسك يعني. قال فذهبت يوما أريد الجامع فإذا شعبة ينادي من خلفي ينادي حماد بن زيد فقال ذاك الذي قلتم لا أراه يدعني. إلى أن قال رحمه الله وكذلك بالبدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس حفظا للشريعة ودبا عنها وفي هذا ايضا يقرر الامام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز قال رحمه الله اما بعد فانك يرحمك الله ذكرت ان قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في رواية حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قال ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ الروايات من صوابها متخرط بما لا علم له به ومدعي علم الغيب ومدعي علم غيب لا يوصل إليه. قال مجيبا رحمه الله: واعلم وفقنا الله وإياه أن لولا كثرة الجهلة العوام مستنكر الحق ورأيه بالجهالة لما بان فضل علم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لترتيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة. فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، أو لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله. فهو يرى رحمه الله، وهذه الفرية قديمة، أن هذا قول باطل عاطل، إنما ينادي صاحبه على نفسه بالجهل. وكما قلنا أن هذا الكلام إنما مبني على الدين المتين. قال الإمام أبو زرعة الرازي: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. وكان الثوري يقول: ومالك يتكلمون بالشيوخ على الدين. كان الثوري ومالك يتكلمون بالشيوخ، يقصد في الرواة عموما وفي الرجال، على الدين، فنفذ قولهم. قال: كان الثوري ومالك يتكلمون بالشيوخ على الدين فنفذ قولهم، ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه، يعني من يتكلم في الرجال أو في الناس على غير ديانة يرجع الأمر عليه. انتهى من سؤالات الضرزعي لأبي زرعة الرازي. وفي الجرح والتعديل في تقديمه كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله وغفر له، قال رحمه الله في ترجمة الإمام شعبة: عقد عنوانا فقال: ما ذكر في كلام شعبة في ناقلة الآثار أن ذلك كان حسبة منه، ثم أسند بسند صحيح أن عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، يعني ديانة. وأسند أيضا الحادثة التي نقلها الإمام الحافظ البازي رحمه الله آنفا في كتاب التعليم والتجريح من طلب حماد بن زيد وعباد بن عباس في شعبة أن يمسك وأن يكف عن أذان بن أبي عياش، فقال لهم ما قال. علق الإمام حماد بن زيد هنا فائدة زائدة في الجرح والتعديل، أن الإمام حماد بن زيد علق على كلام الإمام شعبة له أنه لا يسعني السكوت، قال: وكان شعبة يتكلم في هذا حسبة. وأسند أيضا عن الإمام يزيد بن هارون أنه قال: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا. قال الإمام أبو محمد وابن أبي حاتم معلقا مبينا معنى ذلك: قال أبو محمد، يعني بكلامه في رواة العلم. وأسند أيضا بإسناد صحيح أن أحمد بن سنان الواسطي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: لم تركت حديث حكيم زبير؟ فقال يحيى القطان فقال: حدثني يحيى القطان قال: سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال شعبة: أخاف النار. علق الإمام ابن أبي حاتم على هذه فقال: فقد دل أن كلام شعبة في الرجال شبة يتدين به. وإن صورة حكيم بن جبير عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله انتهى المراد من كلامه رحمه الله وغفر له. لهذا الغرض الشرعي الصحيح، وقد أبان أيضا حافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية في ذلك فصلا بديعا أيضا فلينظر. فهذا الغرض الشرعي الصحيح وهو حراسة قانون الشريعة والحفاظ على حياض الدين وحراسة هذه السنة باق، هذا الغرض الشرعي باق، فلا يجوز النيل منه لأنه لا يجوز النيل من الشريعة المحمدية على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، فلا بد من الحفاظ عنها عليها والمحافظة والصد والرد لكل من أراد النيل منها. فإذا كان الأمر كذلك لزم وجوبا استمرار منهج السلف القائم على العلم والعدل، وهو أن الكلام في هذا الباب إنما يقوم به من استجمع الآلية والأهلية، وأن يتكلم في ذلك ديانة بحذر وقدر، ولعل في هذا الباب ما يدل على تجلية هذا الأمر لأنه قد شغب على أهل الحق فيه كثيرا وكثيرا، وما أكثر المشغبين الراغبين في الصد والمحافظة ودغدغة مشاعر أهل الأهواء والحفاظ على رونقهم بحجة أن هذا الكلام لا يجوز وأن هذا الكلام فيه وفيه وكلام في الناس لا يجوز. وأختم بقصة عظيمة للإمام شعبة رحمه الله مع رجل يقال له الحسن بن عمارة البجري الكوفي. هذا ترجم له الحافظ ابن حبان في المجروحين وحكى جملة من أقوال أهل العلم فيه. وهذا الرجل كان من العباد النساك، لكن من المقولات فيه أن الإمام شعبة كان يقول: ما أبالي حدثت عن الحسن بن عمارة بحديث أو تليت في الإسلام دنيا والعياذ بالله. طبعا هو رحمه الله لا يريد بهذا أن يجوز هذا الفعل، حاشاه رحمه الله، ولكن يريد أن يبين للناس عظم خطأ حديث الحسن وأنه رجل يجب أن يترك ولا يؤخذ بقوله. بلغ الحسن بن عمارة هذا الكلام فقال قولة عظيمة: الناس كلهم مني في حل على شعبة بن الحجاج، كل من تكلم فيا فهم في حل إلا شعبة، فإني لا أحله حتى لا أجعله في حل حتى أقف أنا وهو بين يدي الله عز وجل فيحكم بيني وبينه. طبعا هذه الكلمة كلمة عظيمة ترتعد دونها الفرائض، لكن انظر بماذا علق الإمام ابن حبان على هذه المقولة وعلى ترجمة الحسن. قال رحمه الله عن الإمام ابن حبان: كان بلية الحسن بن عمارة أنه يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، فكان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف وأبانف أبي عياش وأبرابهم، ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات. فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق الجرح عليه، لأن ما يمكن الثقة ما يمكن يحدث بهذا، فأمزق وألصق القول به وأطلق الجرح عليه. ولم يعلم يعني شعبة أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين. فكان الحسن بن عمارة، فكأن الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار، حتى ألزق الموضوعات به. وأرجو أن الله عز وجل يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبه الكذب. أما أخبر الله عز وجل أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي فقول شعبة، فما يرد الحسن بن عمارة في متن أو في إسناد إلا وطرح، وكان الإسناد باطلا هالكا واهيا. وبقيت للإمام شعبة المكانة والجلالة والعظم. فلا بد أن نعرف عظم هذا الأمر وخطره وعظيم من قام به حتى نتوسط ولا نفرط. نعم تفضل.
قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتأين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه. فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده.
نعم، هنا مبحث منه رحمه الله ومن نصحه رحمه الله لطلبة العلم أن ينبه على مثل هذه المسائل الدقيقة التي يحتاجها المرء دائما وأبدا، وبخاصة طلبة العلم لحاجتهم في ذلك ولخلوصهم إلى هذا المسلك العظيم، أعني مسلك طلب العلم والبحث عن رضا الله جل وعلا. وينبه على جملة من الأمور، لأن ذهاب ذلك ووقوع المرء فيها دليل ندامة وخسران والعياذ بالله. فمن هذا القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد. نعم هذا مطلوب من كل أحد، ويتأكد الأمر ويزداد تأكيدا في من يشتغل بالعلم والبحث عن رضا الله جل وعلا. ولهذا قال: فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه. إذا تعلمت سيشغلك ذلك بالعمل، كما مر معنا وسقنا جملة من الآثار عن سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن العلم يطلب للعمل كما قال الإمام ابن القيم، والعمل يطلب للنجاة. فمتى ازدحمت أو تاحمت المطالب الدنيوية ونحو ذلك والمادة طرت ونقص ذلك، يعني اشتغل الطالب عن العلم بالعلم، فلا شك أن الاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. القناعة أيها الأحبة كنز عظيم، كنز لا يفنى، فقد أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، وصار على ذلك الصحابة وسلف الأمة الصالح. فأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عند مسلم أيضا: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم معلقا على حديث عبد الله بن عمرو في قوله: ورزق كفافا، قال: الكفاف أي بلا زيادة ولا نقص. وفي الحديث فضيلة هذه الأوصاف. وعلق على حديث أبي هريرة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قال: إلا كفايتهم من غير إسراف، وهو بمعنى قومه في الرواية الأخرى كفافا، وقيل هو سد الرمق، هو سد الرمق. وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد، والإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال الحافظ الترمذي: وحديث حسن صحيح، والحديث كما قلت صحيح. القناعة أيها الأحبة أمرها عظيم، أمرها عظيم جدا. وقد جاء في الحديث عند ابن حبان في الصحيح، وعند ابن جرير في تهذيب الآثار، وعند الطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، هو صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما طلعت الشمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. خير مما كثر وألهى. وجاء أيضا في القناعة لابن السني رحمه الله بسند صحيح وحديث صحيح أن حميد أن حميدا يروي عن مورق العجلي أن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود دخلا على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم جميعا، دخلا يعودان فبكى فقالا: ما يبكيك؟ ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحفظه أحد منا. قال يعني رسول الله صلى الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال المورق فنظروا في بيته يعني في بيت سلمان فإذا إكاف أو أكاف وقرطاط وقيمة 20 درهما. والإكاف بالكسر ويصح فيه الضم بكسر الهمزة وضمها. قال فيه أهل العلم شبه الرحل القتل الذي يكون للدابة. وأما القرطاط كالحلس الذي يلي ظهر الدابة وغالبا ما يكون تحت الرحل والقتل والسرج. هذا الذي كان في بيته رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. القناعة هي الرضا بالقتل أو بالقتل بما قتل الله له. فلذا يقال قنع الرجل قناعة إذا رضي. ولهذا قال أبو ذؤيب الهذلي رحمه الله والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وإذا ترد إلى قليل تقنع. فلا يحسن بطالب يشتغل بالعلم وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لحافا وراء الدنيا. ففتنة أمة المال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن الذين اشتغلوا خلف الدينار والدرهم ورقبوا بأيديهم وأرجلهم خلفها وخلف تلك الدنانير ضيعوا. فلا للإسلام نفروا بل ولا لأعدائه كسروا. وترى الواحد منهم يتملق الآن إلى تلك الجمعيات الحزبية التي تشتري أديانهم. فما كان معروفا بالأمس صار منكرا اليوم. ولا تعجب فالقناعة كنز لا يفنى وقليل من عباد الله من يقنع. عجبا لهؤلاء. فنسوا تلك الأحاديث وتناسوا سلف الأمة وما كان عليه أولئك السلف رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام سلمة ابن دينار الأعرج التمار الإمام الثقة قال رحمه الله يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. نعم فإذا ما جاءته المئة أراد المئتين وإذا ما جاءته المئتين أراد الثلاثمائة وهكذا يذهب وراها. وقال رحمه الله اشتدت مؤنة الدنيا اشتدت مؤنة الدين والدنيا. فقيل له كيف ذاك يا أبا حازم؟ قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليها. ولهذا قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله مبين من فرق بيننا وبين القوم وهو يتكلم عن الفرق بين عهده وبين القوم الصحابة أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها وهربت منا فركضنا خلفها. فركضنا خلفها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أيها الأحبة، صدق الشيخ رحمه الله في التذكير بهذا، فكم في الاشتغال بالله وراء الدنيا من تضييع لخير كثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم كان قوم بالأمس يدافعون عن الحق وعن حملته، وإذا بهم اليوم تغير لسانهم وتغير حالهم. ونسأل الله جل وعز الثبات على الإسلام والسنة حتى نلقاه. قال الإمام سفيان بن عيينة كما في الحلية: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه، وإذا رأى الشر اجتنبه، وإذا رأى الشر اجتنبه. نعم. لعلنا نقف عند هذا المقدار. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.